من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أستغفر الله ربي وأسأله التوبة. الفصل الثاني: التوحيد في الصفات. هنا توجد عندنا أربع نقاط. النقطة الأولى: أقسام التوحيد. النقطة الثانية: ما هو تعريف التوحيد الصفاتي. النقطة الثالثة: الأقوال والنظريات في التوحيد الصفاتي. النقطة الثالثة الرابعة: الإشكالات على بعض النظريات. أما بالنسبة إلى النقطة الأولى أقسام التوحيد، فنقول إن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: التوحيد الذاتي، وهذا قد تقدم الكلام حوله في الفصل الأول. هناك التوحيد في الذات، والذي كان نتيجته أن الله واحد أحد، أي أن الله واحد يعني لا ثاني له ولا شريك ولا نظير له، وأن الله أحد أي أن ذاته ذات بسيطة غير مركبة، وهذا قد تقدم سابقا بالدليل. القسم الثاني للتوحيد هو التوحيد الصفاتي، وهو محل البحث في هذا الفصل الثاني. القسم الثالث: التوحيد الأفعالي، وهو الذي سيأتينا إن شاء الله في الفصل الثالث. إذن التوحيد على ثلاثة أقسام. جيد، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية: ما هو تعريف التوحيد الصفاتي؟ يعني لابد أن نعطي مفهوما وتعريفا يتضح لنا المقصود من التوحيد الصفاتي هذا القسم. الجواب: قالوا إن التوحيد الصفاتي هو عبارة عن اتصافه سبحانه وتعالى بصفات ذاتية تنسب له تعالى غير مغايرة، ليست مغايرة لذاته تعالى، بل هي عين ذاته. فلا تكون هناك أشياء زائدة عن الذات، بل الصفات الذاتية سميت ذاتية لأنها عين الذات، وليست شيئا زائدا مغايرا للذات، لذات الله سبحانه وتعالى. هذا هو المقصود من التوحيد الصفاتي، ومن هنا سمي توحيدا صفاتيا، أي أن الذات والصفات لا توجد مغايرة، بل بينهما عينية واتحاد. وهذا التعريف بحسب نظرة الإمامية، بحسب النظرة الإمامية، نظرة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. وسيأتي إن شاء الله ونبين الروايات التي يذكرها أهل البيت كالإمام علي عليه السلام وكالإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليهم. النقطة الثالثة: الأقوال والنظريات في مسألة الصفات وكيفية اتصاف الله سبحانه وتعالى بهذه الصفات الثبوتية. توجد أربع نظريات، هكذا نأتي نظرية نظرية. النظرية الأولى. نتكلم من النظرية الأولى إلى النظرية الرابعة المختارة التي نحن نختارها. النظرية الأولى نظرية المعتزلة. شوف الفهرسة هكذا راح تبينها. الآن نستعرض ونبين ونوضح هذه النظريات. بعد أن تتضح لدينا النظريات نأتي بعد ذلك إن شاء الله بعد الفراغ منها نأتي إلى الإشكال ونقد كل نظرية من هذه النظريات ما عدا النظرية الرابعة المختارة وهي الصحيحة. الآن نأتي فقط إلى بيان النظريات للإشكال عليها، لا نريد أن نشكل وننقد، فقط نريد أن نبين. النظرية الأولى نظرية المعتزلة. المعتزلة قالوا إن الذات الإلهية خالية وفارغة من الصفات الكمالية كصفة العلم والقدرة والحياة، فهذه الذات قالوا هكذا إن الذات الإلهية تفعل أفعال هذه الصفات وتقوم بأعمال هذه الصفات، فمن هنا اشتهرت النظرية نظرية المعتزلة بهذا العنوان، وهو نيابة الذات عن الصفات. نيابة الذات عن الصفات أي أن الذات الإلهية المقدسة تنوب عن هذه الصفات في الأفعال وأعمالها، أعمال هذه الصفات، وظائف هذه الصفات، الذات المقدسة تكون نائبة. وسبب قولهم، سبب قولهم الذي جر المعتزلة إلى هذا الاعتقاد هو سببان أمران. الأمر الأول قالوا لو كانت الذات الإلهية متصفة بهذه الصفات كالعلم والقدرة للزم أن يكون عندنا شيئان وهما الذات، اثنين الصفات، يعني سيكون عندنا ذات وصفة شيئان، وبالتالي هذا يعني أن الذات غير الصفة وأن الصفة غير الذات، فنقع في محذور التركيب، وأن ذاته تعالى مركبة من ذات زائد صفة، وهذا أمر مستحيل، لأنه تعالى سبحانه وتعالى ذاته ذات بسيطة أحدية، وهذا قد تقدم سابقا أن الله سبحانه وتعالى ذاته ذات بسيطة ليست بمركبة. إذن السبب الأول، محذور الأول، إن المعتزلة قالوا بنيابة الذات عن الصفات، سبب الأول لماذا قالوا قالوا لأن لو قلنا أن الذات فيها صفات للزم الوقوع في محذور التركب، لأنه سيكون عندنا ذات زائد صفة، فهذا تركيب، والله سبحانه وتعالى ذاته بسيطة ليست مركبة. السبب الثاني، المحذور الثاني لاعتقادهم بهذه النظرية، قالوا أنه إن الله سبحانه وتعالى لو كانت له صفات غير الذات للزم الوقوع في محذور النقص والاحتياج، أي أن الله سبحانه وتعالى محتاج إلى هذه الصفات، وهذا يعني أن ذاته ذات ناقصة ليست كاملة فلا يوجد فيها الكمال، وهو أمر باطل. هذان السببان، هذان المحذوران، وهما محذور التركب والنقص والاحتياج في الذات، هما اللذان كانا سببين للاعتقاد المعتزلة بنظرية النيابة، نيابة الذات عن الصفات. يعني أن ذات الله تعمل وتفعل بوظائف الصفات وأفعال الصفات، فلا توجد هناك صفات وراء الذات الإلهية. هذه هي نظريتهم. النظرية الثانية، القول الثاني، قول الأشاعرة. الأشاعرة ذهبوا إلى الاعتقاد بوجود صفات كمالية لله، إلا أن هذه الصفات الكمالية لله هي صفات زائدة على الذات، ولكنها قديمة بقدم الذات، أي أنها أزلية. فهم اعتقدوا بقضيتين: القضية الأولى أن الذات لها صفات وهي زائدة، هذه صفات زائدة عن الذات ليست عين الذات. اثنين، قضية ثانية اللي اعتقدوا بها أن هذه الصفات صفات قديمة، أن هذه الصفات صفات قديمة. وأبدوا دليلهم على هذا، مثلا قالوا أنه لو كان الله سبحانه وتعالى عالمان أمامنا احتمالان. لو قلنا أن الله سبحانه وتعالى عالم فأمامنا احتمالان. الاحتمال الأول أن يكون الله سبحانه وتعالى عالما بنفسه، الاحتمال الثاني أن يكون عالما بعلم يستحيل أن يكون هذا العلم هو نفسه. إذا لو قلنا أن الله عالم فاحتمالان: احتمال أول أن يكون عالما بنفسه، اثنين أن يكون عالما بعلم غيره ليس بنفسه. أما الاحتمال الأول فقال هو باطل، أي أن يكون الله عالما بنفسه. لماذا باطل؟ لأنه يلزم الوقوع في أن يكون العلم هو العالم، والعالم هو العلم. يستحيل أن يكون العلم عالما والعالم علما. وإذا بطل هذا الاحتمال تعين الاحتمال الثاني فهو الصحيح، أن يكون عالما بعلم زائد ليس من ذاته. جيد، هذا القول الثاني. القول الثالث، النظرية الثالثة، نظرية الكرامية. الكرامية هم طائفة اعتقدوا بأن الذات الإلهية لها صفات وهي صفات زائدة لكنها حادثة. إذن هم اعتقدوا بقضيتين: القضية الأولى أن للذات صفات زائدة على الذات، القضية الثانية قالوا أن هذه الصفات هي صفات حادثة ليس صفات قديمة. إذن هم من جانب يعتقدون بنفس ما اعتقدت به الأشاعرة. الأشاعرة قالوا أن الصفات صفات زائدة، له صفات، فهم اختلفوا مع المعتزل، والمعتزل قالوا لا صفات له، هؤلاء قالوا لا له صفات، إلا أن هذه الصفات صفات زائدة فاختلفوا مع فاختلفوا مع الأشاعرة. القول الرابع وهو الصحيح هو ما اختاره الإمامية. الإمامية قالوا أن الذات الإلهية لها صفات، وصفاتها عين ذاتها، صفاتها عين ذاتها، فلا يوجد فرق بين الذات وبين الصفات، صفات الكمالية. وذكروا أدلة عقلية وأدلة نقلية على ذلك. الآن نأتي إلى مناقشة كل قول من هذه الأقوال الثلاثة، النظريات الثلاث. أما بالنسبة النقطة الرابعة الآن وصلنا، الإشكالات على هذه النظريات والنقد لكل نظرية من هذه النظريات. أما بالنسبة إلى النظرية الأولى، نظرية المعتزلة القائلين بنيابة الذات عن الصفات في العمل والفعل والوظيفة، هكذا الإشكال عليهم بما ذكره العلامة الطباطبائي في كتاب نهاية الحكمة في الفلسفة. هناك يذكر العلامة عدة الإشكالات، هكذا الإشكال عليهم. إن قولكم بنيابة الذات عن الصفات هذا معناه ولازمه الوقوع بفقدان الذات للكمال. لو قلنا بأن الذات نائبة عن الصفات، تعرفون شنو معنى النيابة؟ أنها تعمل عمل الغير، فهي محتاجة إلى العمل والقيام بوظيفة الغير، وهذا نقص. واضح القول بالنقص، وأن الذات الإلهية ذات ليست تامة، ليست كاملة، بل هي ذات ناقصة، حاشا لله. هذا رد مناقشة. المناقشة الثانية إنكم خفتم من محذور التركب. لو قلت أن الذات لها صفات، نقول لا نقع في محذور التركب، كما نحن نعتقد نحن الإمامية أن الذات عين الصفات والصفات عين الذات، توجد بينهما عينية، وهذا ما أثبت بالدليل العقلي والدليل النقلي. القرآن والروايات متعاضدان في الدلالة على أن الصفات هي عين الذات، وأن هناك صفات ثابتة لله سبحانه وتعالى. أما بالنسبة إلى الإشكال على نظرية الأشاعرة، الأشاعرة الذين قالوا بأن الله سبحانه وتعالى له صفات زائدة على الذات وهي قديمة، هذا معناه أنكم عندما تقول أن هناك صفات زائدة عن الذات غير الذات، معناه أن الله سبحانه وتعالى محتاج إلى هذه الصفات. فهذه الصفات إما أن تكون هي غنية ومستغنية عن الله وهي قائمة وموجودة بذاتها هذه الصفات، فيلزم تعدد الواجب، واجب الوجود، لأن الله سبحانه وتعالى ذاته واجبة الوجود، وهذه الصفات مستغنية عنه وهي موجودة، وهي أيضا حينئذ ستكون واجبة الوجود، فيلزم التعدد في الواجب الوجود، وهذا ما أبطلناه سابقا. وهذا ما أبطلنا سابقا في تعدد واجب الوجود، أنه ليس لدينا إلا واجب وجود بدليل برهان الوجوب، البرهان الإمكاني والوجوب. وإما أن تكون هذه الصفات مفتقرة إلى علة، فإن كانت علتها غير الذات كانت واجبة بالغير، إن كانت علتها غير ذاته فيتكون حينئذ واجبة بالغير، وينتهي وجوبها بالغير إلى واجب آخر غير الواجب المتصف بها. فإما أن يكون ذلك الواجب الذي تحتاجه هي علتها، إما أن تكون هي هذه العلة هي الله أو غيره. إذا كانت هو الله سبحانه وتعالى وهي عين الذات، هذا هو المطلوب، وإلا سنقع في محذور الدور أو التسلسل. أما القول الثالث، النظرية الثالثة، نظرية الكرامية، فهي نظرية باطلة، فهي نظرية أيضا باطلة. يقول: وذلك لأنها مناقشة، لو قلنا أن الصفات زائدة وهي حادثة لزم حينئذ، لو قلنا أن هذه الصفات هي زائدة وحادثة، للزم حينئذ أن تكون هذه الصفات الزائدة الحادثة محتاجة إلى علة. لماذا محتاجة إلى علة؟ تطبيقا للقاعدة العقلية تقول كل حادث محتاج إلى علة. فمن هو علتها؟ إن قلنا أن الله تعالى هو الذي أحدثها، يلزم أن يكون الله سبحانه وتعالى فاقد الشيء معطيا له، باعتبار أن الله قلتم محتاج إلى هذه الصفات، صفات زائدة، فكيف يكون هو محتاج إليها وهو يعطيها؟ هو الذي أوجدها، كيف ذلك؟ هو الذي هو محتاج إليها ويحدثها يوجدها، هذا تناقض، أن يكون الفاقد معطي والمعطي فاقد. وإن قيل أن علته هو غير الله، فيلزم حينئذ أن تكون الذات الإلهية فاقدة للكمالات، فذلك الغير من هو؟ فيلزم حينئذ التسلسل أو الدور، وكل منهما باطل. إذن بعد البيان أن هذه النظريات باطلة، يتضح أن النظرية الصحيحة هي نظرية الإمامية. قال: اختلف الإلهيون. مصنف مباشرة دخل أين؟ لم يبين معنى وتعريف التوحيد الصفاتي، بل مباشرة أقحم البحث، أقحمنا في البحث أين؟ في الأقوال والنظريات في كيفية الاتصاف، اتصاف الذات. هذه الكيفية كيف؟ وهذا إشكال واضح على المصنف. أولا تعال بين لنا المقصود من التوحيد، واضح الصفات، وبعد ذلك انتقل إلى هذه النقطة. قال: اختلف الإلهيون في كيفية إجراء صفات الله الذاتية عليه سبحانه على قولين. احنا كلامنا الآن مع الإلهيين لا مع الماديين. القول الأول مصنف يجعله قولين، في الحقيقة هو أربع أقوال ليس قولان. عينية الصفات مع الذات، عيني عن اتحاد، وهذا ما تبنته أئمة أهل البيت عليهم السلام، واختاره الحكماء الإلهيون يعني الفلاسفة، وعليه جمهور المتكلمين. شوف لاحظ، اختار الحكماء الإلهيون يعني الفلاسفة الإلهيون، وعليه يعني واختاره جمهور المتكلمين العقائد أصحاب الكتب الكلاميين من الإمامية والمعتزلة وغيرهما. شيخنا كيف الإمامة كيف المعتزلة؟ واضح الكتب الكلامية وأهل الاختصاص يصيحون بأن بأعلى الأصوات أن المعتزلة عندهم نظرية تسمى بنظرية نيابة الذات عن الصفات، وإن كان هو المصنف في آخر البحث يذكر هذا الشيء، يشير له بنحو الإشارة. المهم القول الثاني، النظرية الثانية، زيادته على الذات. وهاي النظرية زيادته على الذات هاي اختارتها منه؟ اختارتها الأشاعرة واختارتها الكرامية أيضا، حيث أن الكرامية قالوا بالزيادة، زيادة الصفات على الذات، وكذلك الأشاعرة قالوا بالزيادة. والفرق بينهما أن الكرامية قالت أن هذه الصفات حادثة، والأشاعرة قالت بالقدم. هذا الفرق. إذن الأقوال أربعة، نحن نقول بالعينية، نحن الإمامية. المعتزلة قالوا أصلا لا صفات له، هكذا لا صفات، أنكروا الصفات، أنكروا الصفات. أما الأشاعرة والكرامية أثبتوا الصفات لكن قالوا أنها زائدة، الأشاعرة قالت بقدمها والكرامية قالت بحدوثها. قال زيادتها ولا البحث هكذا، هذا إشكال على المصنف. البحث بهكذا طرح لا يكون مستوعبا للنظريات ومفرقا للنظريات ومبرزا للنظريات، هذا دمج لإدخال نظرية مع نظرية أخرى، هذا إشكال واضح على المصنف. والمصنف هو قال في بداية في بداية الكتاب قال عنده إشكال، عنده إضافة يبلغني حتى نعدل أيضا في الكتاب، هذا يعني يحتاج إلى تعديل. المهم قال والثاني زيادتها على الذات، وهو مختار المشبهة من أصحاب الصفات والأشاعرة. قال الشيخ المفيد في هذا المجال إن الله عز وجل حي لنفسه لا بحياة، لا بحياة زائدة، حي لنفسه يعني بعينه لنفسه، وأنه قادر لنفسه وعالم لنفسه لا بمعنى، يعني لا بمعنى أنه قادر بقدرة غير ذاته وعالم بغير علم ذاته، كما ذهب إليه المشبهة من أصحاب الصفات. وهذا مذهب الإمامية. طبعا الشيخ المفيد رحمه الله عندما ذكر هذا مقتنص من الروايات. المهم وهذا مذهب الإمامية كافة والمعتزلة إلا من سميناه، وعدكم تحت يقول المقصود بهذا من سميناه، المراد به أبو هاشم الجبائي. وأكثر المرجئة، سموا بالمرجئة إما لأنهم يرجون ثواب الله أو يرجئون النية على العمل ويؤخرون العمل على النية، عندهم النية والقصد يكفي. المهم وأكثر المرجئة وجمهور الزيدية وجماعة من أصحاب الحديث والمحكمة، المحكمة هم الخوارج. قوله لا بحياة، قول المفيد لا بحياة يعني حياة زائدة على الذات، وقوله لا بمعنى أي صفة زائدة كالعلم والقدرة. قل إذا عرفت ذلك فاعلم أن الصحيح هو القول بالعينية، فإن القول بالزيادة يستلزم، القول بالزيادة قول من؟ قول الأشاعرة وقول الكرامية، يستلزم افتقاره سبحانه في العلم بالأشياء وخلقه إياها إلى ماذا؟ إلى أمور خارجة عن ذاته، باعتبار أن هذه الصفات زائدة فهو يحتاجها، فهو يعلم بعلم هو سوى ذاته، ويخلق بقدرة هي خارجة عن حقته، وهكذا. وهذا أمر باطل. والواجب بالذات منزه عن الاحتياج إلى غير واجب بالذات، وقد أثبتنا ذلك. والأشاعرة وإن كانوا قائلين بأزلية الصفات، يعني ماذا؟ أن صفاته مع كونها زائدة قالوا بقدمها. شوف هسه راح يبين المصنف هذا مو صحيح. هذا المهم وإن كانوا قائلين بأزلية الصفات مع زيادتها على الذات، لكن الأزلية لا ترفع الفقر والحاجة عنه، هذا دفع دخل مقدر. إن قلنا بأن صفاته زائدة ولكنها قديمة بقدمه، هل يمكن أن حينئذ أن نترفع عن الوقوع في محذور الزياد عن الوقوع في محذور الاحتياج؟ نقول لا، نبقى واقعين في محذور الاحتياج، لكن الأزلية لا ترفع الفقر والحاجة عنه، لأن الملازمة غير العينية. الملازمة بين، لأنه يقول لا توجد ملازمة بين كون الصفات أزلية وكونه غير محتاج. أنتم ما دمتم قلتم أن الصفات زائدة فيعني هناك احتياج، لأن الملازمة غير العينية. ثم إن زيادة الصفات، طبعا الملازمة بين من ومن؟ بين صفاته وكونها قديمة. يقول هذا ليس صحيح، لأن الملازمة غير العينية، ثم إن زيادة الصفات على الذات تستلزم الإثنينية والتركيب، هذا إشكال. الآن ثم يقول مصنف قال الإمام علي، هذا يأتي والحمد لله رب العالمين.